بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كان آخر الكلام عند قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، ثم قال رحمه الله تعالى: سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، أي أن الله جل وعلا هو الذي له الجبروت وله الملكوت سبحانه وتعالى وذو الجلال والإكرام، والسبحان جل وعلا يعلم السر وأخفى، السر والجهر سواء عند الله جل وعلا، والإعلان والخفاء كل ذلك شيء واحد عند الله جل وعلا، فهو عالم الإسرار والإعلان، فيعلم ما أسر به وما أعلن به وما خفي وما جهر به. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو جل وعلا الذي يسمع الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، حين جاءت المجادلة وزوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الحجرة المجاورة لعائشة ولم تسمع ما قالت، والله جل وعلا سمعها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، فالله جل وعلا يسمع جميع الأصوات بكل اللغات على تفنن الحاجات، وإن اختلفت اللغات وتفننت الحاجات، هذا يطلب كذا وآخر يطلب كذا وآخر يطلب كذا، لو قاموا في صعيد واحد، لو أن الناس أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم قاموا على صعيد واحد سأل كل واحد مسألة اختلفت هذه المسائل، فإن ذلك لا يضير الله جل وعلا، يسمع كل هذه الأصوات، وإن اختلفت لغاتهم، هذا بلغة وهذا بلغة وهذا بلغة وهذا بلهجة وهذا، فهو جل وعلا الذي وسع سمعه الأصوات. قال رحمه الله تعالى: وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، فهو الموحد الذي يستحق أن يعبد وحده جل وعلا، فهو الواحد الأحد، فيجب أن يوحد، فهو الموحد وحده جل وعلا الذي يستحق من عباده أن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة، وهو المسبح الذي يعظم وينزه عن كل نقص وعيب، وهو الممجد الذي يجب على العباد أن يمجدوه وأن يعظموه وأن يعظموا شعائره، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، فأنت حين تثني على الله جل وعلا وتعظم شرعه وتتقرب إليه جل وعلا بالطاعات، فكل ذلك من التمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وهو الحميد كذلك جل وعلا الذي يستحق الحمد وحده، الحمد لله حصر الحمد كله، جميع المحامد مستحقة لله جل وعلا، فأل هنا في الحمد في قول الحمد لله للاستغراق، فالله جل وعلا يستحق كل المحامد، يحمد على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وخلقه وتقديره وقضائه، يحمد على كل شيء ويحمد على كل حال، الحمد لله على كل حال، تحمد الله جل وعلا جعلك غنيا أو جعلك فقيرا، جعلك صحيحا أو جعلك مريضا، تحمد الله جل وعلا على كل حال. ومنزل القرآن فهو الذي أنزل القرآن جل وعلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالآيات كثيرة والأحاديث في بيان أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن، خلافا للجهمية وللمعتزلة ولمن ضل أيضا من الأشاعرة وغيرهم في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان. فالأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد، كما قال جل وعلا: لله الأمر من قبل ومن بعد. فله الأمر سبحانه وتعالى وحده، والأمر أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمر الله جل وعلا هو الحاصل وهو الكائن، لا أمر غيره. فله الأمر جل وعلا من قبل ومن بعد، وهنا قال: والأمر من قبل ومن بعد، نون هنا المضاف، نون المضاف، وهذه حالة لأحد الحالات لقبل وأخواتها، لقبل وبعد وأخواتها، فإن المضاف ينون، أو هذا قبل وبعد تنون، إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فتنون. فهنا من هذا الباب قال من قبل ومن بعد، وقال القائل: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، فنون هنا لحذف المضاف إليه مع عدم نية لفظه ومعناه. وأما إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنها تبنى على الضم، وهذا على الغالب، وهذا على الغالب أن قبل وبعد تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. ولذلك قال جل وعلا: لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد هنا بنيت، وإذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب بغير تنوين. فذكروا حالات، فهذه الحالة ذكرها ابن القيم من هذا النوع، وهو مع حذف المضاف، حذف المضاف إليه مع عدم نية لفظه ومعناه، أي المضاف إليه سبحانك اللهم ذا السلطان، أي الله جل وعلا الذي له السلطان وله الملك جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفوف أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى: هذا وإن صفوفهم 20 مع 100، وهذه الأمة الثلثان. يرويه عنه بريدة إسناده شرط الصحيح بمسند الشيباني، وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود وحبر زماني عن ابن عباس، وفي إسناده رجل ضعيف غير ذي إتقان. ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر ومن لفظان مختلفان، إذ قال: أرجو أن تكونوا شطرهم، هذا رجاء منه للرحمن، أعطاه رب العرش ما يرجو وزاد من العطاء فعال ذي الإحسان. ذكر رحمه تعالى هذا الفصل في صفوف أهل الجنة. أهل الجنة في الجنة صفوف، ويأتون الجنة ويدخل الجنة ويكرم الله جل وعلا بما يكرمهم به في الجنة ويكونون على صفوف. فأهل الجنة صفوف، ذكر في هذا الفصل عدد هذه الصفوف. أمر الصفوف أمر مهم وأمر عظيم، أمر الصفوف أمر مهم وأمر عظيم. أهل الجنة وصفهم الله جل وعلا بأنهم على صفوف، على صفوف، وهذا يدلنا على محبة هذا الأمر لله جل وعلا، وهو أن يكون أهل الإسلام على صفوف في صلواتهم وفي قتالهم وجهادهم، فيكونون على صفوف. وأثنى الله جل وعلا على ملائكته الصافين الذين يأتون صفا، فهذا مما أكرمت به هذه الأمة على غيرها. هذه الأمة أكرمت بأن جعل الله جل وعلا صفوفها كصفوف الملائكة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض كلها لنا مسجدا وتربتها طهورا لمن لم يجد الماء. فهذا من ما أكرمت به هذه الأمة، أمر الاصطفاف. وتأمل في كتاب الله جل وعلا ثناء الله جل وعلا على ملائكته، قال جل وعلا: والصافات صفا، وقال جل وعلا: وإنا لنحن الصافون، قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم أيضا وغيره من حديث جابر ابن سمرة قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وأثنى الله جل وعلا على عباده الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأمر الصفوف أمر مهم ومحبوب عند الله جل وعلا، ولذلك نعلم أن شرائع رب العالمين جل وعلا شرائع نظام، شرائع نظام. من يدعي النظام ويدعي الانضباط، النظام والانضباط في التزام شرائع الله، كل الشرائع أمرت بالنظام والانضباط. وذلك أهل الجنة من السابقين من الأولين والآخرين كلهم على هذا على صفوف، وهذا شيء من النظام، فهذا أمر مهم جدا. قال رحمه تعالى: هذا وإن صفوفهم 20 مع 100، وهذه الأمة الثلثان. صفوف أهل الجنة 20 و100، 20 و100، وهذه الأمة 80 صفا. جاء هذا في حديث بريدة، قال رحمه تعالى: يرويه عنه بريدة، إسناده شرط الصحيح بمسند الشيباني، يعني في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهل الجنة 20 و100 صفا، هذه الأمة 80 صفا، هذه الأمة 80 صفا. وله شواهد، ولذلك قال: وله شواهد من حديث أبي هريرة، وهذا جاء في السنة لعبد الله بن إمام أحمد رحمه الله، وهكذا عند الطبراني من حديث أبي هريرة، وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الطبراني وغيره، وحبر زماني يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك عند الطبراني، إلا أنه قال: وفي إسناده رجل ضعيف غير ذي إتقان، فيه خالد بن يزيد البجلي، خالد بن يزيد البجلي متكلم فيه. فإذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة 20 و100، 20 و100، وأي ثلثاء، ثلثاء أهل الجنة. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وهكذا عن أبي سعيد الخدري، ولذلك قال: ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر، أي نصف، وما اللفظان مختلفان، إذ قال: أرجو أن تكونوا شطرهم، هذا رجاء منه للرحمن، أعطاه رب العرش ما يرجو وزاد من العطاء في عال ذي الإحسان. جاء في الصحيح الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: ألا تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ألا تحبون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ما قال فصفقنا، فكبرنا. الأمر الذي يحب ويرغب فيه لا يصفق. اليوم سنبني المدارس، صفق وتصفير، سنفعل، وعند الهدف صفقوا وصفروا، سبحان الله. فعند الهدف أصلا صفقوا ولم يصفقوا، أصلا أمر غير مستحب ولا محمود، وإنما ضياع في ضياع. لكن الأمور السارة يكبر، سنقول الله أكبر. التصفيق للنساء كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين حين تقدم أبو بكر وجاره سلم فصفقوا، قال: ما لي أراكم إذا نابكم أمر أخذتم بالتصفيق، إنما التصفيق للنساء. فأرشدهم يقول: سبحان الله. لكن اليوم نسأل الله العافية، تصفير وصفيق، وهذا هو المكاء والتصدية. إنما كان وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. جاء عن عباس أن التصدية هي التصفيق. فإذا جمع الناس بين هذين الأمرين، وهي من أمور الجاهلية، صلاة المشركين تصفيق وصفير. فالشاهد أن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رجا من الله جل وعلا أن تكون هذه الأمة ربع أهل الجنة، بل ثلث، بل شطر أهل الجنة. وجاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جل وعلا يقول: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حين ذاك يشب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ أينا ذلك الرجل؟ أي في الألف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم 1. فهذه الأمة أكثر الأمم في جنة الله جل وعلا. ولذلك ذكر هذا الحديث بعد أن ذكر تلك الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 20 و100. فهل بين ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن أهل الجنة 20 و100، وبين ما جاء أنهم شطر أي نصف أهل الجنة؟ فالجواب لا تعارض. فذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى هذا التعارض. انظروا كيف يذكر الأدلة على هذه الأمور، ثم يذكر الإشكالات، ثم يذكر التعارض. وهذا ليس في كلام نثر، ليس في كلام نثر، في كلام نظم وموزون وقوافي. هذا يدل على غزارة علم الإمام القيم رحمه الله تعالى، سعة علمه بالنصوص وتحقيقه، وليس يترك الحديث يذكر له شواهد وفيه رجل ضعيف، لولا أن يشق عليه ربما لذكر من هو الضعيف باسمه ربما، لكن ربما ذلك يعني لا يتأتى له في بعض الحالات، كما أشار في بعض الأبيات في هذا ابن قيم أنه أراد أن يذكر، لكن لا يساعده النظم فيه شيء من، وإلا هو يريد. فرحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. فلا تعارض، ما جاء في أن أهل الجنة 120 هذا رجاء، هذا أو خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بأنهم شطر خبر. الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن يجعل الله جل وعلا أهل الجنة أو من هذه الأمة في الجنة الشطر، رجاء هذا من رب العالمين جل وعلا، والله جل وعلا استجاب لرجائه ولم يعطي هذا فقط وأن يكون شطر أهل الجنة، وإنما زاده وهو العظيم سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة جل وعلا، فلم يعطيه الشطر فقط بل جعل أمته الثلثين في الجنة، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة. قال رحمه الله تعالى: هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد ثماني، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان. هذا في صفة أول زمرة تدخل الجنة، أهل الجنة يدخلون الجنة زمراء، وهكذا أهل النار زمراء بمعنى جماعات. الزمرة بضم الزاي والميم، الجماعات كما في مختار الصحاح، فزمرة يعني جماعات وأفواجا، فأهل الجنة يدخلون الجنة زمراء. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، وهكذا الكفار، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، وهكذا يدخلون في النار أفواجا. قال جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال جل وعلا: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فهم أفواج في النار، أي أهل النار والعياذ بالله، وأهل الجنة زمرة جماعات في جنة الله جل وعلا. صفة هذه الزمرة، أول زمرة وأول جماعة وأول فوج يدخل جنة رب العالمين جل وعلا، قال: هذا وأول زمرة فوجوهم كالبدر ليلة الست بعد ثماني، أي أول زمرة تدخل الجنة كالبدر ليلة الرابع عشر، كالبدر ليلة الست بعد ثمان، ست بعد ثمان يعني ست وثمان 14، ذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة تدخل الجنة كالبدر، كليلة البدر وكليلة البدر أو ليلة الرابع عشر، أو بهذا المعنى، بمعنى ليلة اكتمال البدر لما عليهم. نعم، كليلة البدر، كالبدر، نعم، يعني في اكتمال الوصف الذي فيهم، فالبدر أحسن ما يكون وصفا في هذه الليلة، يكتمل ويكون عليه من البهاء والضياء وغير ذلك. وهكذا أهل الجنة، هذه الزمرة أول الزمرة تكون كالبدر، كالبدر ليلة الرابع عشر، من البهاء في وجوههم والنضارة والضياء، لأن الله جل وعلا بيض وجوههم ونضر وجوههم ونعم وجوههم فدخلوا بهذا. والزمرة التي بعدها كأضواء كوكب، كأضواء كوكب في السماء، لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وقلبهم على قلب رجل واحد لا بغض بينهم، وعمرهم على عمر أبيهم آدم أو طولهم على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، ولكل واحد منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن. والحمد لله أنتم صيام طيب، وهذا إن شاء الله نكثر فيه نذكره إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.